بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكرنا أن الجنون سواء كان في المرأة أو كان في الرجل هذا يعني يجوز الفسخ للطرف الثاني. إذا وجد الجنون في الرجل يجوز للمرأة أن تفسخ وإلى حق أن تبقى معه. إذا وجد الجنون في المرأة يجوز للرجل أن يفسخ عقد النكاح ويجوز أن يبقى معها. أدلة هم ذكرناها، روايات صحيحة معتبرة. الآن العيب الثاني في الرجل، العيب الثاني الخصاء. الخصاء يعرفوه بسل الأنثيين، يعني نخرج البيضتين من الإنسان. وأكو معنى يسموه وجاء، وجاء رض الخصيتين، ما يطلعوهن يمردوهن، رض الخصيتين يسموه وجاء. هذا في معنى الخصاء. إذا احنا الخصاء خلينا نعرف شنو وحكم شنو، حكم الشرعي، ثم نجي الى هذا هل هو عيب في الرجل. اخر احنا كلامنا الان في هذا ان الخصاء عيب في الرجل، يجوز للمرأة ان تفسخ اذا تبين ان زوجها خصيا. اما اكو بحث اخر ان الخصي هو موضوع عشان بينه وحكم الشرعي، ثم نيجي الى انه هل هو عيب يوجب الفسخ او لا. اما موضوع الخصي هو من بقي عضوه الذكري دون الخصيتين دون الانثيين. اكو عنده عضو ذكري بس خصيتين، اما ماكو في اصل الخلقه اجى ما عنده انثيين خصيتين ماكو، فذول المخصيون جنس بشري نسل ما عنده، يوجد من الأول ما عنده خصيتين، يعني مني ما عنده حتى يصير عنده نسل، جنس بشري منقطع النسل، لا شهوة لهم لا منية لهم، مني ما عنده شهوة أم ما عنده. دول خدموا في ماذا؟ خدموا نساء البلاط وقصور السلاطين. فالخصيان دول فئة من الرجال لا نسل لهم، إما لأنهم ولدوا على هذه الطريقة من دون، إما ماكو عنده أصل عضو تناسلي ما عنده، أو عنده عضو تناسلي معطل أو لا خضعوا إلى عملية خصاء متعمد. يكمشون الإنسان وهو ليس بخصي، يسوون له بالعملية يجرون الأنثيين يطلعون الخصيتين، فيبقى هذا ماذا؟ لا شهوة له ولا منية له، يبقى هكذا نسل بعد ما عنده. طبعا خصاء هم أكل الحيوان هم أكل خصاء، لكن للإنسان هم يخصوه حتى يخلوه فيه مع النساء، شهوة ما عنده مني ما عنده شهوة ما عنده، يكون مع النساء يخدم. الخصاء عملية تعطل الطاقة الجنسية للبشر وللحيوانات. إذا بالحيوانات يقولون أكو فرد فائدة من خصاء الحيوانات، ولذلك إذا ما يؤدي إلى موت الحيوان يقولون جائز. منها يزداد وزنه الحيوان، إذا بقرة يزداد لبنها ووزنها، تحسن صفاتها إذا ذبحت لحمها يصير طيب بريء. هسه الثور، روح للثور، روح الى الذكر. على كل حال يزداد الوزن، تحسن الصفات، يزداد اللبن. يزداد اللبن خليه، يزداد وزنه، تحسن صفاته، الحيوان المخصي يصير هادئ، يعني عدوانيته تقل، عدوانية الحيوان تقل بالخصام. رائحة اللحم الزهوكة، زهوكة، هاي رائحة اللحم الغير المرغوبة تقل، رائحة اللحم غير المرغوبة تنعدم أو تقل. ثم يتحكمون في بالخصي، حيوانات يتحكمون في معدلات التكاثر، يعني الإنسان مرة يريد كثرة خب لا يخصي الحيوانات، مرة يريد كيفية اللحم جيد، كيفية الحيوان جيد، فيجي إلى الخصام يسيطر، كثرة ما يريد، يريد كيفية، يفضلون الكيفية على الكثرة. ثم هناك أناس صغيرة، هذه على كل حال لم تصل إلى حد الحمل، إن حملت لا يمكن أن تلد ولادة سليمة بشكل سليم، فأكو ذكور في نفس القطيع ينزو على هذه الإناث التي لم تصل إلى مرحلة الحمل، فراح تحمل والحمل لا يكون سليما، يكون معيبا، فالحمل يضرها بالخصي لهذه الحيوانات، بعد ما يحصل ذلك الضرر على الحيوان الذي لم يصل إلى مرحلة الحمل، فما يحصل على ضرر. هاي ذكروها في خصي الحيوان، ولذلك يقولون خصاء الحيوان إذا لم يؤدي إلى موته وضرره ضرر بالغا يجوز، لكن بالإنسان، بالإنسان شلون؟ هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا، الآن نجي، سنجي إلى حكم الشرعي هنا. إذا الخصم لما يزوج امرأة شهوة ما عنده، هذا أمرض عند انتصار وشهوة ماكو، ونسل ما عنده، مني ما عنده، فلذلك يقول الخصي لما يريد يزوج امرأة ولا يكون للمرأة حق الفسخ، يقول لها ملكت عليك مكحلة بدون مرود، يعني أنت عندك المكحلة، أما المرود الذي عندي فهو معطل، لا تنتظرين من عندي أنه أنا واقعك في كل أسبوع في كل شهرين، ما عندي شهوان ومن يأماكو، ملكت عليك مكحلة بدون مرود، أنا المكحلة عندك بس أنا المرود ما معطل، لا شهوة أكو لا مني أكو. هاي العملية إذا سويناها بإنسان هاي حلال أو حرام؟ يقولون أن النبي هاي حرام في الحر والعبد، حتى العبد تخصي مالك حق، أبرو أنت مالك، لكنه مالك تقدر تقتله، هو ما تقدر تخصي. لماذا؟ يقولون النبي لم يجز، ما جوز الخصاء في الحر والعبد، النبي قال من خصى عبده خصيناه، هو النقصي، يعني ما يجوز، لو كان يجوز خصاء العبد ما يقول خصيناه، يعني قاعد يهدد، قاعد يهدد، من خصى عبده حتى للعبد ما يجوز فضلا عن الحر، من خصى عبده خصيناه. ورد عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله على عثمان بن مضعون التبتل، أراد أن لا يتزوج، رده النكاح سنتي، فمن رغبت عن سنتي فليس، رد على عثمان بن مضعون التبتل، هو يقول هذا ولو أذن له لاختصينا، اختصاهم تبتلهم بعد ماكو لا نسيب لا كذا لا زواج، ولو أذن له لاختصينا. في رواية الطبراني يقول قال يا رسول الله إني رجل يشق علي العزوبة، أنا فحل وعندي شهوة وعندي مني وعندي قوة وما عندي زوجة، هاي صعب علي، خل أختصي أخلص من هذا، يا رسول الله إني رجل يشق علي العزوبة فأذن لي في الخصاء. قال لا، يعني لا أذن لك في الخصاء، ولكن عليك بالصيام، الصيام يقلل الشهوة. إذن هاي النبي لم يجوز الخصاء، نفتهم أن الخصاء عملية غير جائزة، ما جوز. ثم الشارع لما أمر بتكثير النسل، أمر بتكثير النسل حتى يبقى هذا الينبوع البشري مستمرا، وأمر المسلمين بالتناسل والتكاثر حتى يجاهدوا الكفار يثقلون الأرض بكلمة لا إله إلا الله. الخصاء خلاف هذه الحكمة، إذا هذا خصينا وهذا خصينا والمسلمين نصهم صاروا خصيان، تقل كلمة لا إله إلا الله، يقل الجهاد للمحافظة على الدين، خلاف حكمة، هاي خلاف الحكمة. ثم هذا الخصاء إذا كان بعملية جراحية هذا معناه إبطال رجولية الرجل التي أوجدها الله، أوجد في هذا الرجل الرجولية، خصينا راحت الرجولية، يدخل في تغيير خلق الله وهو منهي عنه، منهي عن تغيير خلق الله. رجل يسوي نفسه امرأة يعني يزيل عن الرجولية، هذا منهي عنه، هذا هم زالت الرجولية، سأبرز ما صار امرأة لكن زالت الرجولية، تغيير خلق الله. ثم هذه نعمة، الشهوة والتناسل هذه فد نعمة فد فضل، إنسان يكفر بالنعمة يزيلها، هاي النعمة يكون يشكر الله عليها. فهو أدلة كثيرة على حرمته، يتشبه بالمرأة وعندنا التشبه بالمرأة هم لا يجوز، يختار النقص على الكمال، الشارع ما يجوز واحد أن يختار النقص على الكمال، دائما يدعو إلى الكمال مو النقص، هذا نقص.
تبديل الموضة جائز ولا؟
نعم
تبديل الموضة،
تبديل
موضع
موضوع تبديل الموضع، مسافر من الحاضر، حاضر من المسافر، لا هذا ما بي شيء، هذا مو تغيير خلق الله،
هذا تبديل الموضع يعني
وظائف النساء. شو موضوع تغيير حالتي، هاي تغيير حالتي، تغيير مرة، تغيير مرة تكون تبديل خلق الله، خلقني رجلا الرجولية أوخرها باختياري، هذا تغيير خلق الله، خلقني رجلا مرة، لا تغيير خلق الله أكو جبل انزيله من الوجود، هذا تغيير خلق الله، لكن هذا مو حرام، حرام هذا تغيير الرجولية إلى عدم الرجولية، تغيير خلق الله إيه؟ تغيير خلق الله، مرت عندك شعر زينة تغيرت خلق الله، لحيتك تحسنها، الشعر على العانة تزيله، هذا هم تغيير خلق الله، ماكو اطلاق في حرمة تغيير خلق الله. اما بعض تتبدل من الرجولية الى الانوثية، هذا مشكلة، يعني من بدل ان تكون فاعلا تكون مفعولا، هاي تغيير خلق الله، خلقك الله فاعلا رجلا فحلا تتناسل تغير، هاي بنصوص خاصة تغيير خلق الله، احنا ما نستدل بالآية على حرمته، لأن الآية إذا نستدل على تغيير خلق الله يعني هذا نفتح نهار غيرنا خلق الله، زرعت مزرعة غيرت خلق الله، خلها هاي صحراء ليش يسويها عامر، هاي تغيير خلق الله من الآية بإطلاق ما يمكن أن نستفيد منها الحرم. أكو عندنا أدلة في تغيير الرجل يكون مخنثا ملوطا، هذا تغيير خلق الله، جعله فاعلا يصير مفعولا، هذا محرم، هاي بنصوص خاصة، ما نستدل بتغيير خلق الله من الآية القرآنية بأدلة خاصة. نعم هم كذلك، هذا لا يجوز، هذا هم لا يجوز، لا يجوز تغيير، هذا لا يجوز بنص خاص أن الإنسان الرجل لا يجوز له أن يكون مخنثا وملوطا تخنيث ويلبس لباس النساء، ويعرض نفسه على الرجال، هذا بيئة أدلة خاصة ما يجوز.
وتغير العنوان، تغير عنوان صار
شوف تبدل العنوان من نفسه، تبدل العنوان، تبدل العنوان، تبدل. إلا هذا، إلا بيئة أدلة خاصة تبدل العنوان يجوز فيتبدل الحكم، إلا بعض العنوانات التي ورد فيها أدلة خاصة على عدم أن يكون الإنسان مخنثا وملوطا، هذا هم تغير العنوان. لا شوفوا أكو شيء، أكو شيء يوجد هناك شيئا، أكو شيء، شيء الآن موجود في الساحة العلمية، أنه رجل يشوف عدة صفات المرأة، فحصول أطباء يقولون هذا مرض، هذا مرض، هذا أصلا يبقى معذب إذا بقي مع الرجال، هذا يكون يعيش مع النساء، هذا يبدل جنسيته من الرجولية إلى الأنوثية، هذا جائز، لأن يفحصون يشوفون كل علامات الرجولة موجودة فيه، إلا أنه ليس له فرج كفرج النساء، هذا أجاز العلماء أن يبدل جنسيته، يعني هذا هو امرأة. ولذلك يقول تبديل من الرجل إلى ما تصحيح، هذا خطأ وقع في ولادته، مرة لا هو رجل فحل يتناسل وشهوة وكذا، هذا يزيل الرجولية، هذا ما يجوز، هذا ما حد يجوزه من العلماء. فأكو صور نوعين تغيير الجنس، إيه يعبرون عنه تغيير الجنس نوعين، بل ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي يجوز أنه رجل عنده جهازين، جهاز أنثوي وجهاز ذكري، بالأشعة عنده جهازين، غيرته جهاز الأنثوي ضامر، جهاز الذكري ماذا؟ ظاهر. هذول إذا أجوا حفزوا الجهاز الأنثوي وضمروا الجهاز الذكري، صار امرأة، صار امرأة عنده جهازين، هذا يجوز. مرة ثانية يرى صفة عند جهاز واحد ذكري، لكن يشوف نفسه امرأة، يروح للطبيب يقول له انا ما احب الرجال، انا مع النساء، النساء ما يخلوني كذا، يفحص يشوف كل علامات الانوثة موجودة فيه، هنا العلماء اجازوا انه يغير جنسيته، لان هذا يبقى معذب الى اخر عمري، اجازوا. واكو مصائل الان، يعني اماكن لتغيير هيجي اشخاص فيهم علامات الأنوثة 100%، وليست فيهم علامات الرجولة، لكن عند عضو ذكري أجازوا أن يغير جنسيته ويروح يتزوج حماته. الثالث لا، رجل، رجل بكل معنى الكلمة، فحل عضو التناسلي، شهوة، مني، يجي يخصي نفسه أو يخصو الناس، هذا ما يجوز، هذا تغيير خلق الله، يعني خلوه أزالوا الرجولية الى صفات الانوثيه، بعد هذا لا شهوة عنده، لا مني كذا.
الالتين
سويه واكل واحد، اي على كل ادله خاصه، هذا هذا مو يمنع، هذا تحديد موضوع الخصال وحكم الشرعي بالنسبه للاحرار وللعبيد ما يجوز. اما هنا كلامنا هنا، هذا الخص اذا زوج الى حق المراه ان تفسخ، كلامنا هنا او لا. المشهور نعم الخصاء عيب، تتسلط المرأة على فسخ العاق، تتسلط بشرط أن لم ترضى به وهو خصي، إذا رضت به وتزوجت بعد ما لحق، أما إذا تزوجت على أنه فحل، وإذا تبين هذا خصي رجولة ما عنده، افرض عنده آلة تنتصب، لكن هاي الآلة مثل الأصبع، لا فيها شهوة للمرأة ولا فيها مني، هنا المشهور هكذا قالوا أن الخصاء عيب من العيوب، تتسلط المرأة على فسخ عقدها إن لم تعلم أن زوجها خصيون. ما هو الدليل؟ أول دليل أنه حديث لا ضرر ولا ضرار، هاي المرأة راح تبقى كل عمرها لا تشبع رغبتها الجنسية، ولا عندها ولد وهذا ضرر عليها. المرأة أهم شيء عندها أن تكون زوجة ثم أن تكون صاحبة ولد. هاي لا تلتذ بالزواج ولا ولد عندها، هذا ضرر. إذا قد يقال هذا الدليل ما أدري شلون هنا عدم نفع الزوجات، يعطيها مأكل يعطيها مشرب يعطيها ملبس كذا يرعاها يكون أحي غايته نكاح ماكو، يعني نفع ماكو ولد ماكو. قد يقال أن هذا مو ضرر، هذا زوال النفع من الزواج أو زوال بعض النفع، لأنه لم الزواج فيه كفالة وفيه رعاية وفيه سكن وفيه غذاء وفيه لباس، غايته بعض المنافع من الزواج ما اجتي. هذا الدليل خلي يروح لا ضرر. أكو عندنا روايات تقول بأن المرأة إذا تزوجت رجلا فوجدته خصيا لها حق أن تفسخ. رواية صحيحة ابن مسكان في باب 13 من العيوب والتدليس الحديث الثالث قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين فقلت سله عن الخصي دلس نفسه، يعني قال أنا رجل وعندي أنا عندي شهوة وأنا عندي مني وكذا، دلس نفسه لامرأة ودخل بها، الخصي العروم هذا ينتصب لكن شهوة ما عنده مني ما عنده، دخل بها فوجدته خصيا، هذا ما عنده مني، هذا شهوة ما عنده، هذا كل 7 أشهر يجي مرة يدخل هذه الآلة ما عنده شهوة. قال يفرق بينهما ويوجع ظهره، ليش دلس نفسه؟ يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر لدخوله عليها، هذا كشفها ودخل بها المهر معليه. فالرواية تقول يفرق بينهما، يعني يقدر يفسخ، يقدر تفسخ المرأة ويعزى والمرأة لها المهر، وهذه رواية صحيحة. صحيحة ثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن خصي علي بن جعفر يسأل الإمام عن نعم شنو يعزى دلس تدليس تدليس دلس على الآخرين، مرة أنا أدلس بيتي مرطوب أسوي له فد شيء ما أبين الرطوبة، هذا تدليس، هذا غش، لكن غش مو للآخرين، أخبط دهن نبات ودهن حر في طعامي هذا غش. أما إذا أخبطت دهن حر ودهن نبات وبعت على أنه دهن حر هذا غش للآخر، هذا حرام يعذب طبعا. مهر كل إيه؟ مهر هو المهر كل، لا لا الرواية تقول بس المهر، إفضاء ماكو، إفضاء تصير المسلكين واحدا، هنا إفضاء ماكو هنا دخول مو إفضاء، هنا إفضاء في المعنى المعنى الدخول. على كل الرواية الثانية صحيحة علي بن جعفر السديجة دخل بها يقول عليه المهر كله. هاي الرواية تقول سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه، قال يوجع ظهره تعزير ويفرق بينهما وعليه المهر إن دخل بها، مثل ذيك الرواية. بعدين تقول وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر، نصف المهر إذا ما دخل بها. نعم بعد هذا حكم شرعي انتبه. هاي في باب 13 من عيوب من العيوب الحديث الخامس. هذه الرواية أثبتت نصف المهر على من دلس نفسه يعني وتزوج ولكن لم يدخل بها، فقط هاي الرواية عندنا، وإلا الروايات كلها تقول في صورة الدخول لها المهر، إذا ما أكو دخول ما عندها مهر بس فسخ. بس هاي الرواية تقول أنه عليه نصف المهر إن لم يدخل بها وتفسخ. بس هاي الرواية في نقل آخر سألته عن خنثى مو خصي دلس نفسه، عن خنثى سألته عن خنثى، ولذلك السيد الخوي لم يفتي بأن الخصي إذا لم يدخل بالمرأة عليه نصف المهار. أفتى في العنين، العنين إذا دلس نفسه وصار فسخ قبل الدخول هناك أفتى بنصف المهر. على كل الفتوى أن المرأة لها نصف المهر في موارد: أولا عند الطلاق قبل الدخول، تزوجوا وصار الطلاق قبل الدخول، هنا نصف المهر ثابت للأدلة الخاصة. الخصي إذا دلس نفسه ودخل بها، هاي الرواية تقول، لكن هاي الرواية أكو نقل ثاني أنه الخنثى دلس نفسه مو الخصي، فما عندنا دليل إذا خنثى، إذا ماكو دليل على أن الخصي. العنين إذا دلس نفسه وعقد على المرأة وعلمت أن هذا ما عند انتصاب ففسخت، هنا قبل الدخول، دخول ماكو إلها أيضا نصف المهر. عند موت الزوج قبل الدخول، زوج وزوجة مات قبل الدخول، أم أكو نص خاص يدل على نصف المهار؟ منزلة ماذا؟ تحديد؟ عنين، لا الخصي غير العنين، سيجي العنين معنى آخر يختلف عن الخصي. هاي الرواية تقول خصي إذا ما كنا نقل ثاني بأنه الخنثى نعم نفتي، أما إذا كنا نقل ثاني أنه الخنثى فما عندنا دليل على أن الخصي يعطي نصف المهر إذا حصل الفسق قبل الدخول. على كل حال هاي أدلة، روايتين صحيحتين وكافي بعد، روايتين صحيحتين، صحيح ابن مسكان صحيح علي بن جعفر. مع هذا الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف قال الخصاء ليس عيبا، ليس عيب هذا الخصاء، لأنه يولج هذا عضو ما ينتصب، يقول ربما يكون أبلغ من الفحل الذي عنده شهوة. لماذا؟ يقول هذا انتصابه ما يفتر، يبقى منتصب الآلة ما يفتر، لكن ما ينزل، يقول ليس بعيب. إذا واحد لا ينزل يعني هذا عيب؟ هذا هم يؤدي إلى إلى إشباع رغبة الزوجة. العيب العنين عيب عدم الوطء، هذا يطأ ويدخل وعند انتصاب. الشيخ الطوسي هكذا يقول في الخلاف والمقصود، لكن هذا قول باطل. لماذا؟ لأن النصوص جميعها قد اشتملت على أنه هذا مدلس، ولعل الخيار من جهة التدليس، هاي أولا هاي النصوص مدلس، ثم شلون تقول الخصاء ليس عيب إذا مو عيب؟ إذن بالتدليس ماكو خيار، إذا مو عيب الخصاء ليس عيب، إذن بالتدليس تدليس ما ليس بعيب ما يوجب الفرقة. إذن هو عيب ومدلس، هو عيب فيه وقد دلسه على الآخرين، إذن التدليس متحقق وهو عيب أيضا، فتقول أنه هذا ليس بعيب؟ لا، هاي رواية تقول هذا مدلس. مدلس يعني شنو؟ يعني عيب وضم عن الآخرين، يعني عيب. شلون مو عيب؟ بلي خل الروايات قاعد تقول تدليس، يعني احنا نناقش الروايات، نناقش الإمام، الإمام يقول هذا دلس نفسه، دلس نفسه، هذا تدليس. إذا تدليس لأنه عيبه على كل الشارع افترض ان هاي الروايات ايش قالت؟ قالت هذا مدلس. شوف سألته عن خصين دلس نفسه، دلس نفسه ما عليه، قال يوجع ظهره. ذيك الرواية الثانية ماذا؟ حديث ابن مسكان بعثت ومسأله مع ابن عشره عن خصين دلس نفسه، دلس يعني عيب وضم. ايه شو يقول مو عيب؟ إذن هذا الكلام مال الشيخ الطوسي باطل خلاف الروايات. اجتهاد في مقام. نعم؟
إذا يعالج بعد العلاج.
هنا علاج ما عنده، الخصيتين طلعوها أو رضوها. بعد هذا ما عنده مني. يعالج كيف؟ بالعنين يعالج. نعم يرفعون سبب العنة. أما الخصي يعالج لا. العنين يمكن أن يعالج. على كل إحنا قلنا المرض لها حق الفسخ. فإذا علمت أنه هذا راح يعالج ويصير صحيح فلا تفسخ. فلي يعالج نفسه قبل أن يتزوج. فلما يجي هو فحل، مو أنه يجي وهو مسلوب الشهوة ومسلوب المني. أما بعد زواجه وهو عنين وهو خصي، الخيار موجود بالنصوص. طيب استاذ انتبه، لو كان فاقد للخصيتين خلقتان، هو هذا الخصي، احنا قلنا هذا من افراد الخصي، خصي خلقة غايته مو بعملية. طيب استاذ هذا الفسخ بالخصاء مع سبقه على العقد او لا حتى اذا كان بعد العقد؟ وقد يكون هذا مو خصي، هذا عنده بيضتان وتزوج ودخل بزوجته، لكنه وقعت عليه آلة فقطعت البيضتين، قطعت الخصيتين. هنا المرأة هم إلى حال أي بعد العقد بسنة، شلون نقول لا؟ الروايات تقول خصي دلس نفسه، يعني خصا موجود قبل العقد. الروايات قالت المرأة إذا حق الفسخ إذا كان الخصا قبل العقد، أما بعد العقد لا. خلي يكون مقارن للعقد قبل الدخول، هم كذلك رواية قالت دل يعني الخصاء موجود قبل العقد ودلس نفسه. أما إذا الخصاء صار حين العقد قبل الدخول أو بعد العقد والدخول، المرأة ما لها حق الفسخ خلص. الدليل شنو؟ دليل أن النصوص مختصة بأن المرأة لها خيار الفسخ إذا كان الخصاء قبل العقد، الدليل خاص. ثم الدليل دل على تعزير لتدليسه، وهذا المسكين الذي قطعت خصيته بعد العقد فهذا ما مدلس نفسه، فالروايات قالت يعزر يعني تنظر إلى الخصاء الذي قبل العقد، أما بعد العقد هم يعزر؟ لا ما يعزر. لا بعد العقد نقول
بعد العقد،
بعد العقد إذا قطعت خصيتاه هم نقول نعزره. ليش قطعت خصيته؟ وقع علي بلاء وراحت الخصيتين، قال إجتي قطعت الخصيتين، فهذا هم تنعزر؟ لا. إذن هي روايات ناظرة إلى الخصاء الذي يكون قبل العقد. نعم أقول نعزره.
لا يوجع
فحله
المفروض
الان
هذا صار بسبب
حادثه ما صار. الروايات ما تشمله، ما تقول للمراه خيار الفسخ، لان الروايات مختصه بانه دلس نفسه، يعني قبل العقد هو خصي فدلس نفسه، اما بعد العقد اذا قطع هذا هم دلس نفسه؟ يمشي لا دلس نفسه، وقع عليه بلاء وين دلس نفسه؟ الدليل مختص بأن الخصاء الذي يوجب للمرأة خيار الفسخ إذا كان قبل العقد فقط. طيب هذا الدليل، هذا العيب الثاني، وفيه روايات، ومن يتمسك بأقوال أئمة ويريد الحكم الشرعي الذي هو نستنتجه من صوت الأنبياء، وهذا صوت الأنبياء، الولي يقول عن النبي ليس مجتهدا. أما إذا واحد لا ما يريد حكم إسلامي، يريد حكم وضعي، فيروح إلى العرف والعادة وكذا وكذا. العيب الثالث العنن، العنين علن، انتبه، ضعف جنسي أو قل ضعف الانتصاب لدى الرجل، هذا العنن بالمعنى اللغوي. معنى اللغوي. يعني ما عنده إحساس بالرغبة الجنسية اتجاه الزوجة لفترة طويلة، هذا عني. أكو عندنا ضعف جنسي، بلي مثل ما يقول هنا صاحب العروض، العنن مرض تضعف به القوة الرجولية، تضعف به ضعف، هذا ضعف جنسي. أكو عندنا عجز جنسي، عجز الجنسي في المرحلة أعلى من الضعف الجنسي. عجز جنسي يعني عدم القدرة نهائيا على الانتصار، هناك ضعف الانتصار، يعني يصير عند الانتصار من يجي إلى المرأة يريد واقع يصير فتور، بس ضعف الانتصار يعني عند انتصار قبل العملية، لما يجي للعملية الانتصاب يروح. أما إذا أصلا انتصاب ما عنده، هذا يسموه عجز جنسي، هاي في اللغة. لكن هنا المراد احنا عندنا بالفقه العنن الذي هو عيب، مراد العجز الجنسي مو الضعف الجنسي، ضعف يؤدي الى العجز الجنسي، ما يتمكن ان يواقع ابدا. هذا العنن سببه قد يكون قلق نفسي، حالة نفسية. القلق من يزداد عن حد المسموع به يصبح قوة تدميرية، منها من آثار القلق النفسي الذي يزيد عن حده هو هذا، ما يصير عنده انتصار. قد يكون سبب ضغط الدم كما يقول الأطباء، أو مرض السكري، أو تصلب الشرايين، أو سبب أمراض في القلب، التهاب الكلية. وقد يكون سبب العنن إصابات، مو أمراض، مو مثل هاي أمراض وقلق نفسي، لا، إصابات توجب الضعف الجنسي، يصاب القضيب بضربة بعد ما ينهض، يصاب الحوض بضربة ينكسر، يصاب النخاع ينقطع بعد ما يصير عنده انتصاب، يصاب الدماغ بعد ما عنده انتصاب. هاي كلها غير القلق النفسي والأمراض وهذه الإصابات التي تؤدي إلى الضعف الجنسي أو العجز الجنسي. هاي سببها شيء واحد، أن الدم ما يجي في العضو يتحرك، ما ينتصب، يكون أكو دم يجري في العضو حتى ينتصب العضو، دم ماكو ما يجي، فيؤدي إلى ضعف الانتصار. قد يكون سببا المخدرات والمشروبات الروحية والتدخين، قد يكون سبب العنن. قد يكون سببا الوزن الزائد اللي يمنع من جريان الدم حول العضو، هذا علاج تخفيف ماذا؟ الخوف النفسي، تقليل الخوف النفسي، تحسين تدفق الدم حول العضو. ولذلك يقولون العنن قد يداوى، قد يصلح، قد يزال. العنن سبب الدم ما يجري حول العضو، ما ينتصب، قول الأطباء يسوون فرد حيلة لجريان الدم حول العضو ينتصر. هذا بخلاف الخصاب، خصاب بعد ما العلاج خرجت الرجولية صار لا شهوة ولا مني. أما هذا يمكن أن يعالج، هذا يمكن أن يعالج العنن. هذا العنن الذي يريد منه الأطباء ضعف القوة الشهوية وعدم انتصاب العضو بحيث يعجز عن العلاج، يعني يريد منه العجز الجنسي، مو ضعف، ما ضعف جنسي، هذا قد يدخل في كل 7 أشهر مرة واحدة، هذا ضعف جنسي. أما إذا ما يدخل أصلا هذا العجز، هذا الذي يوجب الفصل. الفقهاء يريدون هذا، يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.